أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. ما زلنا في التنازع. يقول: وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا. أي يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرا في الأصل عما لا يطابق المفسر، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد ومفسره مثنى. راح نأخذ المثال ونطبق هذا الكلام مرة ثانية على المثال. نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين. فزيدا مفعول أول لأظن، وعمرا معطوف على زيد، وأخوين مفعول ثاني لأظن. الفعل الثاني الياء مفعول أول هذه الياء مفعول أول، فلا بد أن يكون عندي مفعول ثاني. يظنان، إذا كنت أظن زيدا وعمرا أخوين هما يظنان، المفروض يصير في المفعول الثاني يكون أخا، لأن هذا المشترك بينهم، راح يصير يظنان أخوين. عندي ياء المتكلم دال على الواحد والخبر عنه يكون مثنى، هذا مفرد، ياء متكلم الواحد مفرد، وعندي أخوين مثنى، فإذا بخلي أخوين يصير مفعول ثاني مباوى التنازع، لأن عاملين على معمول واحد، فراح يصير يظناني أخوين، فراح يصير عندي مثنى خبر عن مفرد، كأنك تقول أنا أخوين، لأن يظنان أصل هما مبتدأ وخبر، أنا أخوين، فما يصير أنا أخوان، فلا بد أن تأتي بالمفعول الثاني طبعا بدلالة المفعول الثاني للكلمة الأولى، فهذا رح يصير مفعول ثاني ويتطابق أنا أخ، يصير أكو مطابقة بين المبتدأ والخبر. فيقول نرجع العبارة من الأول، أن يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل اللي هو هذا أخا ظاهرا، يكون ظاهر في الكلام، إذا لزم من إضماره يعني عدم ذكره، لزم من حذفه، إضماره يعني حذفه، عدم مطابقته لما يفسره، لأنه يفسر يا المتكلم، فلابد أن يكون أكو تطابق بين المبتدأ والخبر في الإفراد والتثنية، عفوا إذا عدم مطابقته لما يفسره المفسر والأخوين، مفسر الأخ والأخوين، فلا يوجد تطابق بينهما، كما إذا كان في الأصل خبرا عن مفرد، فعندي أخ خبر عن المفرد ومفسره مثنى والأخوين هو المفسر، يكون مثنى نحو أظن ويظنان زيدا وعمرا أخوين، فزيدا مفعول أول لأظن وعمرا معطوف عليه وأخوين مفعول ثاني لأظن، ورياء مفعول أول ليظنان، فيحتاج إلى مفعول ثاني، فلو أتيت به ضميرا فقلت أظن ويظنان إياه زيدا وعمرا أخوين، يعني لو ما كتبت هذه الكلمة راح أقول إياه اللي هو يرجع على الأخوين، مفروض مثل ما كان في الدرس الماضي إياه راجع على قائما، لكان إياه مطابقا لياء المتكلم في أنهما مفردان، ولكن لا يطابق ما يعود عليه وهو أخوين، فالمفروض هني بدل إياه لازم أقول إياهما حتى يصير متطابق مع الأخوين، لأنه مفرد وأخوين مثنى، فتفوت مطابقة المفسر للمفسر، عدم وجود التطابق بين المفسر اللي هو أخوين وإياه الذي هو المفسر لعدم تطابقهما من حيث التثنية، وذلك لا يجوز. وإن قلت أظن ويظنان إياهما زيدا وعمرا أخوين حصلت مطابقة المفسر للمفسر إذا قلنا إياهما، وذلك لكون إياهما مثنى وأخوين كذلك، ولكن تفوت مطابقة المفعول الثاني الذي هو خبر في الأصل إياهما للمفعول الأول الذي هو مبتدأ اللي هو ياء المتكلم، مبتدأ لأن أصلها أنا، لكون المفعول الأول مفردا وهو ياء المتكلم، والمفعول الثاني غير مفرد وهو إياهما، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ في الإفراد والتثنية والجمع. معنى
أقام البداية أن لجنة يظناني والياء موجود عند مفرد وضحت إياه، ضحت إياه وإن نصب الياء لا نصب الأول.
نعم.
وقال مرة ثانية إن إذا عالجنا إياه وإياهما يقول من طابق مع الأخوين فلا تفسر الياء.
نعم. نعم. ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ من حيث الإفراد والتثنية والجمع، هذه إضافة حط عليها، فلما تعذرت المطابقة مع الإضمار مع الحذف وجب الإظهار يعني إظهار الكلمة، فتقول أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين، فإذن لابد نجعل كلمة الأخ ظاهرة، فزيدا وعمرا أخوين مفعولا أظن، والياء مفعول يظنان الأول، وأخا مفعوله الثاني، ولا تكون المسألة حينئذ من باب التنازع. نعم، كل عامل عنده معمول، هذا نحطها في باب التنازع من باب كأنه من باب التنازع، لكن بعد التحليل يتبين خارج باب التنازع. يعني في الوهلة الأولى إذا ما عندك أخ راح تقول أظن ويظناني يتنازعان أخوين، بعدين راح هي عملية التحليل حتى نقدر وجود الأخ فنقول بأنه ليس من باب التنازع، لكن بعد التحليل. لأن في الوهلة الأولى نقول ليش حطه من باب التنازع ضمن بحث التنازع، لأن بالوهلة الأولى يتبين أنه كأنه تنازع، فإذن بعد التحليل تبين لا أنه لا يوجد تنازع في هذه الجملة، لأن كل من العاملين عمل في ظاهر، وهذا مذهب البصريين.
ليش ما جلس حكتها في السابق؟ لما خلص طلب أنه معمول زي خلني سأعمل لأنه معمول المعمول فيهم الفعل الأول وهو معين الاعتبار أنه منصوب، يعني ليش ما
تقدر غدير؟ شنو راح تقدم؟ راح تقدر إياه ولا إياهما؟ هيك نفس الإشكال. تقدر إياه ما يتناسب مع المفسر، تقدر إياهما ما يتناسب مع يا المتكلم. لذلك ما تقدر تقدر لا إياه ولا إياهما، لأن الضمير لابد يكون من عائد فتأتي الكلمة الأصلية فتقول أخذ. مرة ثانية
يظنان
هي يظنان، تبي تقول شنو مثلا؟ ايش تبي تقول؟ هي يظنان يا الحق اثنين تقصد يظنانهما مثلا يظناني هما، فإذا صار اثنين ما عندك مشكلة. يصير الدرس السابق انه اذا كان يصير من باب التنازع ويصير مفعول ثاني إذا يمكن التقدير تقدر، إذا ما فتقدر تقدر إياهما إيه؟ بس أنت الآن المشكلة أنه يا متكلم، لو كان عندك ضمير اثنين في اثنين قاعد تتكلم عن اثنين في الجملة زين يظنانهما، فتقدر تقدر المفعول به يكون يرجع إلى اثنين اللي هو المفعول الثاني إياهما، ما عندك مشكلة. راح تقدر إما يكون هني إياهما على حسب أخير على أيهما أيهما العامل، أو تقدر مباشرة بعد اللي مر في الدرس الماضي. نعم أخوان بعد ما يصير من باب التنازع الدرس الماضي اللي ذكرناه، إذا كان عمدة وجب إضماره اللي وظنني وظننت زيدا قائما إياه، أو تقول ظنني وظنني 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 إياه، اللي مر بالدرس الماضي. لا لازم تقدر الضمير، قلنا المعمول ما يصير معمول لاثنين، إذا كان معمول لواحد وتقدر الضمير حق الثاني اللي مر الدرس الماضي إذا كان عمدة في الأصل فلا يخلو على حسب الجدول اللي يسويه. وأجاز الكوفيون الإضمار مراعا به جانب المخبر عنه، فتقول أظن ويظناني إياه زيدا وعمرا أخوين، فإياه نقول وإن كان يعود على اثنين لكن كأنه بقرينة الأخوين يكون معنى إياه أخذ، نقول أن الضمير لابد أن يعود، يصير إشكال عليه أن الضمير إذا كان مفرد لابد أن يعود على مفرد، إذا كان مثنى يعود على مثنى، فكيف ترجع الضمير الذي هو لمفرد ترجع على مثنى؟ ما تقدر تقول إذا مشتق من المثنى أو بقرينة المثنى، تقول ما تقدر بقرينته، لابد أنه الضمير يعود على المفرد، يعود على مفرد والمثنى يعود على مثنى، ما تقدر تخلي ضمير مفرد يعود على مثنى. يقدر هو يشكل انه يجاوب الاشكال انه وين كان لكن بقرينة الاثنين نفهم انه واحد، مثلا لما نقول في المصدر المتصيد شلون انه وان كان فعل هو لكن نأتي بضمير منه، ايضا هنا الضمير يكون يظناني اياه يعني اخذ، لكن هذا بقرينة الاثنين بقرينة المثنى نفهم أنه إياه يعني أخا، وإن كان يعود على المثنى لكن الإشكال يظل إشكال، وما يقدروا يردون عليه لأن الضمير المفرد لابد أن يعود على مفرد. وأجازوا أيضا الحذف فتقول أظن ويظناني زيدا وعمرا أخوين. نقول إذا كان عمدة ما تستطيع الحذف، نفس الدرس الماضي، إذا كان عمدة فلا يجوز أن تحذف ما هو عمدة. نعم ما يكون فضلة تقدر تحذف، أما العمدة لا يحذف. في سؤال؟ نعم. التغير أظن زيدا وعمرا أخوين، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية ويظناني، انقلها للخلف، خلها بعد أخوين. أظن زيدا وعمرا أخوين ويظناني أخا. يعني تصير جملة ثانية، هاي جملة معترضة كأنها، مو جملة، هاي جملة جملة معترضة، تقدر تنقلها خليها بالخلف. أظن زيدا وعمرا أخوين ويظناني، خلها موجودة هني، ويظناني، وين المفعول الثاني؟ تقول أخ، ما تقدر تقول أخوين. فإذا إذا قلت أخا تبي تقول إياه، نقول ما يصير، لابد من تطابق العائد وما يعود إليه، ماكو تطابق وإن كان مع هذا. أما إذا قلت بأنه يوجد تطابق إياهما، نقول لا يوجد تطابق مع ياء المتكلم. إذن عبارة عن جملتين اعتبرها جملة معترضة. المفعول المطلق، ما معنى الإطلاق؟ عدم التقييد. معنى الإطلاق معنى عدمي، يعني لا يوجد قيد. فإذا قلنا مفعول به نقول بقيد به، أما إذا قلنا إطلاق بعد ما نقول بقيد الإطلاق، لأن الإطلاق عدم القيد يكون معنى عدمي، للإطلاق معنى عدمي. أما إذا قلت المفعول بقيد المطلق، شو يصير المعنى؟ وجودي، يعني لابد من وجود شيء اسمه إطلاق. يبين على اللوح هذا يفيدكم في هذا البحث الأصولي راح يأتي، لأنه يوجد رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأن الإطلاق معنى وجودي، يعني بقيد الإطلاق وليس معنى عدميا. وهذا طبعا يناقش في الحوزات رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه آية الله العظمى المحقق السيد الخوي، لأنه فعلا إنسان محق في هذه الأمور وآراء متداول بالحوزة في مجموعة من الآراء عنده في البحوث الأصولية. وقلنا من يعطي آراء في البحوث الأصولية أشياء جديدة يعتبر مجدد، فالسيد الخوي كان من المجددين، حقيقة من المجددين مو ادعاء. فإذا قلنا المفعول المطلق معناه المفعول غير المقيد بقيد، في مقابل المفعول به فهني مقيد بقيد وهو به. فإذا كان المفعول المطلق غير المقيد بقيد، يعني المطلق يصير معنى عدمي، المقيد بقيد معنى وجودي. فهني تقدر تقول المفعول بدون ما تذكر شيء معه يفهم الإطلاق منه، يعني بدون كلمة مطلق ما يحتاج تقول. لو نقول الآن في العنوان نقول المفعول كان يكفي، يكون باب التوضيح يكفي. هذا تقول لي مقيد بشيء، نقول لا، ما دام ما ذكرنا شيء مو مقيد بشيء، هذا ما ذكرنا شيء يساوي كلمة مطلق. فإذا هذا ذكرناه أو ما ذكرناه ما يأثر في المعنى. مثلا نفرض أنه أتت في رواية تقول أكرم الجار، نفرض رواية من الروايات على سبيل الفرض، لو قالت لي أكرم الجار، أنتي تسأل تقول يعني الجار المسلم فقط ولا الجار المسلم والكافر؟ يقول بعد قلت لك أنا ما يحتاج تسألني، الأصل عندنا امتحان اليوم، ما يحتاج تسألني. فإذا أكرم الجار، يقول لي ما أدري أنه مسلم ولا مسلم وكافر، أقول لك موجود هني، ما ذكرت لك قيد، لم أذكر قيدا، فمعناته هذا يساوي الإطلاق. يعني كأنه أقول أكرم الجار مطلقا، العبارتين متساويتين، قلت لك مطلق أو ما قلت لك سواء، فإذا لم أذكر معناته إطلاق، فإذا الإطلاق عدم ذكر القيد. يوجد رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أن هذا كما أنه في به نقول مقيد بقيد به، هنا نقول مقيد بقيد الإطلاق، فجعل المطلق مثل به، يعني يكون لازم تذكره في العبارة ويكون المعنى معنى وجودي، يكون المعنى معنى وجودي، لكن نقول بأن الإطلاق معناته عدم ذكر القيد، عدم القيد. فإذا قلنا بأنه معنى وجودي يعني في الرواية كما أنه تقول مثلا المفعول به لازم تقول المفعول المطلق، مو مثل المساء قلنا أنه تحدث يفهم عدم قيد، هنا لازم تقول أكرم الجار مطلقا، لازم تذكر هالكلمة، إذا ما ذكرت هالكلمة هذه يحتمل المسلم ويحتمل الكافر. فإذا قلنا على هذا الرأي أنه مقيد بقيد الإطلاق، فإذا قلت أكرم الجار تقول مسلم لو كافر، لازم تذكر لي القيد، ما دام ما ذكرت القيد ممكن إذا قلت المفعول بدون ذكر القيد هذا يحتمل المطلق، يحتمل به، يحتمل معه، يحتمل فيه، إلا إذا ذكرت لي أنه المفعول المطلق أطلع الباقي. أما إذا قلت مجرد المفعول راح يشمل كل الأجزاء، كل الأقسام الثانية، به، معه، فيه، فراح يشمل، فلازم أنت تحدد لي بأنه هل تريد المطلق أو به أو معه أو فيه. أما إذا قلت الإطلاق عدم القيد، فإذا قلت المفعول فقط معنى به راح يكون خارج، فيه يكون خارج لأنه لم أذكر قيدا، فيكون فقط المفعول المطلق. وضع الفرق بين الاثنين، معنى وجودي معنى عدمي، معنى عدم يعني ماكو شيء. مثل أنا تقول الإنسان الفقير، أنت أضفت على الإنسان هذا الشيء حتى يصير فقير، ولا الفقر يعني عدم الغنى يعني ما عنده شيء، واضح؟ الفقر والغنى، الغنى الإنسان يكتسب مال يصير غني، الفقير شنو يكتسب حتى يصير فقير؟ نقول ما يكتسب شيء، إذا الفقر معناه عدمي وهو معنى عدم الغنى.
العدم نفسه
العدم، عدم غير موجود يعني، نعم نعم معنى عدم يعني عدم، فإذا هني قلنا غير المقيد بقيد يعني عدم، المفعول اللي يعني القيد اللي فيه شيء عدمي ما له شيء، ماكو شيء بعده، مو مثل به، لما تقول المفعول به، به معنى وجودي له وجود معه، أما الإطلاق يكون معنى عدمي ليس له وجود، مثل الفقر والغنى، الفقر يساوي عدم الغنى، لكن احنا هذا عدم الغنى اردنا ان ناتي بلفظ واحد دال على المعنى العدمي فنقول فقير، فقر. فالفقر هو مو اكتساب شيء حتى الانسان يصير فقير، هو عدم اكتساب شيء، فاذا كان عدم اكتساب شيء يكون للفقر معنى عدمي. الشر والخير، الخير اكتساب، الشر عدم الخير، فيكون للشر معنى عدمي، فيقول أن الله خالق الشرور، نقول لا، الشرور لا تخلق لأن معاني عدمية، الشر ليس له وجود، وإنما هو عدم الخير، فالله عز وجل ما يعطي الشيء فيصير الأمر شر وليس خير.
كلمة المفعول فقط عن السيد غير
خوي، عند غير خوي
السيد أن لازم تذكر
جميع المفعول المفاعل، لا لا لا، يكون في مقابل، في في ما نبي الآن نناقش يعني على الرأيين. الرأي إذا قلنا معنى عدمي، فإذا ما ذكرت بعد القيود ما تذكر عدم القيود كلها، المفعول مع عدم القيود، عدم القيود يكون كلها خارجة. أما مع الرأي الذي يتبنى بأنه معنى وجودي راح يكون في مقابل فيه، في مقابل معه، في مقابل فيه. يعني إذا قلنا هنا ما أنواع المفاعيل، هو المفعول مطلق ولكن مو عرض مع مو في عرض واحد، إنما هو أعدام المفاعيل الثانية. أما هنا يكون المفعول المطلق في عرض واحد مع به مفعول، به مفعول معه، يكون في عرض واحد. أما هناك لا، يكون أعدام للمفاعيل الأخرى. ثمرة تأخذ في الأصول إن شاء الله. لما تروح ذاك البحث يبين شو الثمرة. الثمرة في الكلام لازم تذكر المطلق إذا كان معنى وجودي، في المعنى العدمي مو لازم تذكره. يعني أنه وقلنا مثال أكرم الجار، لازم تقول أكرم الجار مطلقا، إذا معنى وجودي لازم تذكره. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من، كأمن من أمن، من مو من، كأمن من أمن، يعني المشتق من أمن. الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان، فقام يدل على القيام في الزمان الماضي، يقوم يدل على القيام في الزمان الحاضر أو المستقبل. أما المصدر يدل على الحدث فقط، ضرب ضربا، ضرب يدل على الحدث بدون الاقتران بالزمان، وهو تعريف الاسم، الاسم ليس مقترنا بزمان. فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال، في الحال يعني المضارع أو الاستقبال. وقم يدل على قيام في الاستقبال، يدل على طلب القيام في الاستقبال. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث مثاله كأمن، المشتق من أمن، أمن فعل ومصدره أمن، فإنه أحد مدلولي أمن، لأن مدلولي أمن المصدر زائد الزمان. وفرقنا بين المصدر واسم المصدر إذا تذكرون، وإذا ما تذكرون أسألكم الدعاء. مصدر مشتق الآن، مصدر مشتق من الفعل، ما حد يتذكر فيكم؟ اللي يتذكر له خمس درجات إضافية. شنو المثال؟ الآن نشوف، خلنا نأخذ الآن، خلنا نأخذ نبين الفرق بينهم من خلال المثال. فأنت حفظت الآن المثال جيد، حنروح للمثال شوف شو نقدر نطلع من المثال، نطلع اللي احنا نبي. عندنا وضوء وعندنا توضؤ، من توضأ مشتق من توضأ اللي هو الفعل الماضي. من المثال نحاول نطلع الفرق بينهما من حيث اللفظ، من حيث المعنى. عندي فرق في اللفظ وعندي فرق في المعنى. من حيث اللفظ، واو، ضاد، همزة، تاء، واو، ضاد، حتى يدخل همزة. من حيث اللفظ عندي في حرف تاء زائدة، وعندي هذا حرف ناقص. أكثر من حيث اللفظ، شرح مبين أيوب اللي هو اسم المصدر، أي منهم مصدر. من حيث المعنى نقول توضأ توضؤا، هذا شو يصير؟ مصدر. توضأ هو المصدر، توضأ توضؤا يكون من نفس الاشتقاق، فيكون المصدر على نفس الشيء. أمن 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 من أمن، توضأ توضأ توضؤا، فيصير هذا اسم المصدر. لما نقول الآن أنا على وضوء بعد الانتهاء من العملية، صار على حالة يعني أثناء ما أنت قاعد تتوضأ، هذا نسميه توضؤ. بعد ما تنتهي من كل التوضؤ الآن أنت على وضوء، هي الحالة النهائية، فهذا راح يصير اسم مصدر، فراح يصير هذا النتيجة وهذا الحدث، هذا نتيجة الحدث. لأن من حيث المعنى بعد ما تنتهي من الفعل راح يصير عندك اسم مصدر اللي هو نتيجة الحدث، والحدث هو يعني أثناء ما أنت قاعد تقوم بالعملية. توضأ توضؤا أثناء القيام بالعملية، ما تقول أتوضأ وضوءا أثناء العملية، ما تقول وضوء، تقول توضؤ، أنا أتوضأ الآن، فيصير نتيجة الحدث. فإذا من حيث المعنى اسم المصدر يكون نتيجة الحدث، المصدر يكون هو نفس الحدث. ومن حيث الحروف المصدر فيه حروف أكثر من اسم المصدر، المصدر فيه حروف أكثر من اسم المصدر. واضح؟ كتبوا عندكم على ينفعكم، حتى في الكتب الفقهية راح أشوف يقولون مثلا في الاستنباط يقولوا هذا مصدر وليس اسم مصدر، أو هذا اسم مصدر وليس بالمصدر، حتى يبين لك الفرق بينهم. فهو بعد ما يشرح لك هناك شنو معنات المصدر واسم المصدر، حتى في بدايات اللمعة الجزء الأول نفس بالمحشي تحت بالهامش ذاكر عدة معاني للفرق بين اسم المصدر والمصدر، ذاكر عدة معاني. منها أكو معاني ثانية أنه إذا نسب الحدث إلى صاحبه فيكون مثل المصدر، إذا لم ينسب إلى صاحبه فيكون اسم مصدر. يذكرون عدة معاني، عدة فروقات بين المصدر واسم المصدر. متوضئ اسم فاعل، اسم فاعل. والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب، يعني راح يصير منصوب توكيدا لعامله، توكيدا للعامل، كان فعل كان اسم، المهم ما يعمل فيه يجعله مفعولا مطلقا.
توضأ هو العامل،
نعم الفعل نفسه يكون هو العامل، قد يكون قد يكون الآن يأتي، ممكن يكون أن المصدر يكون العامل. فإذا هو المصدر المنصوب المنتصب توكيدا لعامله، لعامل المفعول المطلق، أو بيانا لنوعه أو عدده. ضرب أمثلة، يقول ضربت ضربا، ضربا توكيد لضربة، فهنا يكون نوع المفعول المطلق أنه مؤكد لعامله، وعامله ضربة لضربت، فيكون توكيد. مرة تقول ضربت، مرة تقول ضربت ضربا، تأكد الضرب. وسرت سير زيد بيانا للنوع، يعني تبين نوع السير شلون، انه مثل سير زيد، مثل ما يقول ضيع مشيته ومشيت الطاووس، يعني قاعد تبين كيفية المشي. وضربت ضربتين، بيان للعدد لعدد الضرب. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه. هذا غير مقيد يعني يصير المعنى معنى عدلي. في مقابل الرأي الثاني أنه معنى وجودي، بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا، كالمفعول المقيد بكلمة به، والمفعول المقيد بكلمة فيه، والمفعول المقيد بكلمة معه، والمفعول المقيد بكلمة له. أما المفعول المطلق فغير المقيد بأي قيد من القيودات السابقة، فيصل معنى عدل. بحرف جر ونحوه، أي شيء ثاني. حرف جر لأن عندك به حرف جر، فيه حرف جر، معه حرف جر، له حرف جر. بمثله أو فعل أو وصف، هذا ممكن يكشر عبارة في التفرقة بين الإطلاق والتقييد. بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. ينتصب المصدر بمثله أي بالمصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. فضربا مفعول مطلق، والعامل فيه كلمة الضرب وهو مصدر مو فعل، مو بالضرورة يكون فعل. ضربت ضربا أو عجبت من ضربك زيدا ضربا، فيكون العامل هو المصدر. أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا. أو بالوصف أنا ضارب زيدا ضربا، فالعامل هو ضارب على وزن اسم فاعل، أو على اسم على وزن فاعل وهو اسم فاعل. الآن يأتي أيهما الأصل، هل الفعل هو الأصل وتشتق منه المصدر واسم والاسم الفاعل، أو المصدر هو الأصل وتشتق منه الفعل واسم الفاعل؟ فيقول ومذهب البصريين أن المصدر هو الأصل، والفعل والوصف مشتقان منه. الأصل عندك مصدر، بعدين تشتق منه الفعل واسم الفاعل. وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار أن المصدر أصل لهذين، أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. ثبتنا نخليه ضرب هو الأصل، وضرب مشتق من ضرب، أو بالعكس نخلي الضرب هو الأصل والمشتق منه الفعل، فنقول ضرب مشتق من ضرب. وعلى رأي الكوفيين ضرب مشتق من ضرب. وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. تشتق ضرب من ضرب، وتشتق ضارب من ضرب. وما ذكر من هؤلاء القوم، هل هم من البصريين، هل هم من الكوفيين، وكأنه لا يقبل مثل هذا الكلام أن واحد بعد الآخر. وذهب ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه، وليس أحدهما مشتقا من الآخر. يعني العرب حينما أراد أن يضع، وضع كلمة ضرب ثم وضع كلمة ضرب بدون النظر إلى أنه أيهما مشتق من الآخر. أما اللي ينظر إلى اشتقاق، أولا وضع كلمة ضرب ثم قال أنا أشتق كلمة ضرب من ضرب، أو بالعكس يكون وضع أول الوضع وضع ضرب ثم قال أنا أشتق الفعل من ضرب، إذن على حسب الآراء الثلاثة أو الأربعة. ما هو الصحيح؟ والصحيح المذهب الأول يعني مذهب البصريين، لأن الآن التبرير أو الدليل أو التبرير، لأن المذهب الأول هو الصحيح، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة. نقول شلون تعرف الأصل من الفرع؟ الفرع لازم فيه الأصل وعليه شيء زائد. لما نقول هذا فرع يعني فيه شيء زائد على الأصل. والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، يعني الفعل فيه شيء زائد على المصدر والوصف فيه شيء زائد على المصدر، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة. فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. فإذا تقول الفعل يساوي المصدر زائد الزمان، الوصف يدل يساوي المصدر زائد الفاعل، فنخلي المصدر هو الأصل لأن الفرع يكون الأصل مع زيادة. طبعا هذا إذا تتقبل، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، إذا تقبل هذا كتبرير قد تقول أنا ما أقبل، ممكن أن يكون هذا. إحنا مو في القضايا الآن التكوينية العقلية أنك تأتي تشتق شيء من شيء، هذا بحسب الواضع العربي مو يعتبر أنه أنا أضع هذه الكلمة لهذا المعنى، أضع الكلمة الثانية لهذا المعنى، ما عنده من بالقضايا التكوينية أن هذا فرع وهذا أصل، ولا بد أنه الفرع يكون فيه الأصل وزيادة. هذا في الأمور التكوينية تنظر، أما في العلوم الاعتبارية ما عندنا هذا النظر. أنت تأتي مباشرة تضع شيء لشيء، تضع الشيء الثاني للشيء الثاني، قد يكون أحدهما أكثر أحدهما أقل، ما عندك هذا النظر إلى أنهما فرع وأصل. يعني إدخال بعض القوانين في العالم التكويني يدخلون على القضايا الاعتبارية. مثلا نفرض أنه في أصول الفقه هناك بعض القضايا العقلية الفلسفية تأتي في أصول الفقه. أقول فلسفية وعقلية بنفس المعنى، مو أنه شيء مختلف. يعني من تقول علم الأدلة العقلية الناس يرتاحون، من تقول علم الفلسفة لا، فلسفة ما أقبل، هو نفسه ما يختلف ترى. ما هو الدليل على وجود الله؟ ما هو الدليل العقلي؟ داخل الأعرابي البعرة تدل على البعير، دليل عقلي وهم دليل فلسفي، انه ما يختلف، فقط العقلي يساوي الفلسفي. بس الناس من تقول عقلي يرتاح، من تقول فلسفي يضايق. شلون الفلسفة؟ ناخذ بالفلسفة الغربية وبالفلسفة اليونانية وبالفلسفة اذا فارسية اكو او رومانية اكو، كيف ناخذ ان هاي علوم مترجمة مثل ما قلت سابقا؟ والاضطراب ان كلمة الفلسفة غيرها الى العقلي. علم الفلسفة أقول العلم الأدلة العقلية على إثبات أي شيء وخاصة في العقائد. يعني هذا في الكتب العقائدية من تقرأ أنه ما هو الدليل على وجود الله؟ الدليل النظام، أن نظام الكون يدل على وجود منظم واحد، هذا دليل عقلي يعني دليل فلسفي، مو دليل. الدليل العقلي في مقابل الدليل النقلي، ما يكون في الكتاب وفي القرآن والروايات هو دليل نقلي. فإذن نأتي إلى الدليل العقلي بدون النظر إلى الدليل النقلي، نثبت وجود الله. هل نستطيع أن نثبت وجود الله عن طريق العقل؟ نعم، نقدر نثبت عن طريق العقل، يعني عن طريق الفلسفة. إذا شخص يقول لك إحنا ما نحتاج فلسفة، يعني الدليل العقلي شطبة من العقائد، يعني تأتي مباشرة إلى الدليل النقلي. تبي تناقش إنسان كافر شلون تناقشه؟ يقول لك آية قرآنية، أنا ما أؤمن بالقرآن. فإذا تأتي عن طريق الأدلة الفلسفية، الدليل الأدلة العقلية. هذا قبول عدم قبول الفلسفة من هذا الباب. وبعض العلماء يقولون ما نبي فلسفة، مثل سابقا كانوا يكفرون من يدرس الفلسفة. يعني ابن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إذا يشرب كاس من الماء كانوا يقولون بنجاسة ابن الإمام الخميني، يقولون بنجاسته، لأن أبوه قاعد يدرس فلسفة مو هو. يعني هذه النظرة السلفية في الأشياء، أنه تكفر مباشرة وتنجس مباشرة. في مذهبنا ما عندنا هذا الأمر، تأتي وتكفر مباشرة حتى لو يدرس فلسفة ويعتقد بوجود الله ولا يعتقد. ترى لحد الآن هذه المدرسة جارية في تكفير العلماء، حتى العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه الآن يكفرونه. أكو بعض الأشخاص يعني يكفرونه انه فلسفة، شوف انه تفسير الميزان المملوء بالفلسفة يعني بالأدلة العقلية مترجم ترى للغرب. الآن الغرب قاعد يدرسون كتاب الميزان، لأن السيد الطباطبائي طرح فيها أصول الفلسفة الإسلامية. الآن الغرب قاعد يستفيدون من الكتاب. الآن إحنا لجهلنا نكفر العلامة الطباطبائي، أو هم لجهلهم يكفرون العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه لقضية الفلسفة. غير الفلسفة إلى علم الأدلة العقلية، الواحد يرتاح وخشي. وشنو الفرق؟ هو فقط الفرق في الاصطلاح وفي اللفظ، ولا في المضمون؟ أن ماذا يوجد في هذا العلم؟ ما تبي فلسفة يعني ما تبي دليل عقلي على وجود الله، على إثبات وجود الله. أكو بعض العلماء موجودين لحد الآن عندنا في بلدنا هم قضية المنطق والفلسفة، يقول ما نبي الحوزات لازم ما يدرسوا المنطق والفلسفة. موجودين بعض العلماء ويتكلمون أحيانا في خطبهم في يوم الجمعة في غير يوم الجمعة، يتكلمون عن الفلسفة وعن المنطق، ما نحتاج العلمين في الدراسات الحوزوية. طبعا نحتاج في مجالهم في علم الأدلة العقلية، لكن إذا نأتي إلى أصول الفقه نجد أن هناك مثلا بعض القواعد العقلية الفلسفية تستعمل في أصول الفقه. مثلا الواحد لا يصدر منه إلا واحد، قاعدة عقلية فلسفية مبرهنة في مكانها. فهل نحتاج إلى إدخال القواعد العقلية في علم أصول الفقه أو لا نحتاج؟ بعد يحطون في كتبهم بعض العلماء، بعض العلماء يعترف أن علم أصول الفقه من العلوم الاعتبارية، والقواعد العقلية في القضايا التكوينية. فما نبي يصير عندنا تداخل في العلوم، كما أن الفقه من العلوم الاعتبارية، أن هذا نجس لو طاه، هذا الماء طاهر لو نجس، هو ماء نفسه ماء، أنت تعتبر أنه طاهر وتعتبر أنه نجس. الوضوء يرفع الحدث، أنت تعتبر بدون نظر إلى الناحية التكوينية منه. تتوضأ صير طاهر تقدر تصلي، ما تتوضأ صلاتك باطلة، أمر اعتباري. فهل نحتاج إلى إدخال القواعد العقلية التكوينية في العلوم الاعتبارية؟ البعض يعترض ما نحتاج إلى هذا، وأصول الفقه من القضايا علوم اعتبارية لأنه يصب في استنباط الحكم الشرعي اللي هو اعتباري، فما نحتاج إلى إدخال القواعد العقلية في أصول الفقه. يفيدكم إن شاء الله من نأتي إلى أصول الفقه هناك يطرحون هذه القضية، أنه نحتاج إلى القواعد العقلية أو لا نحتاج. فإذن هنا نقول أنه لأن كل فرع يتضمن الأصل والزيادة، هذا في القضايا التكوينية. في القضايا الاعتبارية هذه القاعدة ما تمشي، تعتبر أي شيء لأي شيء، ما دام اعتبار تقدر تعتبر أي شيء لأي شيء. الآن اعتبر، غمض عينك، قل أنا أعتبر الإنسان له 10 أيادي 10 رؤوس 10 أرجل، اعتبار. ويقولون أن الاعتبار سهل المؤونة، يعني سهل ما يحتاج إلى إتقان وإلى كذا، غمض عينك وتعتبر أي شيء لأي شيء. الآن هذا يسمونه قلم، أنت اعتبر، قل أنا أعتبر أن هذا يسمى كوب، تقدر لو ما تقدر؟ تقدر.
هل تشترك
كثيرا
باعتبار الشرك؟
شنو هو؟
هل تشترك
كثيرا
باعتبار
الشرك؟ في الأمور التكوينية هذا؟
لا، الشرك
العصر أي تقدر تقول أنا أعتبر
لله شريك.
ليش البعض ما يقول أنا إله؟ فرعون من يقول أنا إله شنو؟
يعني
يعتبر نفسه إله، في الواقع هو إله مو إله.
هل هذا يصير أمر اعتبار؟
نعم، وفي الواقع لا يوجد شريك لله واقعا، لكن الإنسان يقدر يعتبر هو إله.
يعني إذا
ذلك مشركين شركهم أمر اعتباري، هم بس يعتبرونه أي ادعاء، هذا مو حقيقة، هو يدعي أنه إله، يدعي الادعاء ما له حقيقة ما له واقع. لا، التكويني قلت أنه عدم وجود الشريك مع الباري مع الله عز وجل أمر حقيقي تكويني، لا يوجد شريك مع الله، هذا يقول أنا شريك أمر اعتباري، هو يعتبر أنه نفسه شريك. لا، الأمر تكويني يعني واقعي، الله عز وجل جعل الكون بطريقة معينة، الآن من تحذف شيء إلى الأعلى ينزل على حسب الجاذبية، أمر حقيقي تكويني. تقدر تحط قواعد، أنه في القواعد العقلية أيضا مثلا اجتماع النقيضين مستحيل محال، اجتماع النقيضين قاعدة حقيقية، أنت في ذهنك تقدر تعتبر اجتماع نقيضين ولا ما تقدر؟ تقدر تتصور كتاب ولا كتاب في نفس الوقت. فإذا اجتماع النقيضين في الواقع الخارجي محال، في الذهن مو محال. إذا كان إذا صفحة الذهن اجتماع النقيضين ممكن، تقدر تتصور تجمع بين المتضادين شيء أسود وأبيض في نفس الوقت، تقدر تتصور كتاب أبيض وأسود في نفس الوقت، بس ما تقدر تجمع بينهما في الواقع الخارجي.
يعني كذي نقدر نقول بشكل أو بآخر أنه الأمر التكويني أو الأمر الاعتباري نقيضه هو الأمر التكويني أكثر من الأمر التكويني.
نقيضه
يعني
مو نقيضه، تبي بالمعنى المنطقي خذ نقيض، اكو شروط معينة. بالمعنى اللغوي شيء عكس شيء، تقدر هذا ضد هذا، هذا نقيض هذا، كله بنفس المعنى. شيء شريك في مقابل عدم الشريك، الشريك في مقابل زيد.
حتى
من اجتمعت هذا قضية منطقية، النقيضين الآن من المعنى اللغوي الضدين والنقيضين نفس المعنى ما يختلف. إن شاء الله يأتي الباقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.